إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، لا زال حديثنا عن آية عجيبة من آيات الله عز وجل، آية مباركة فيها العبر والدلائل، ألا وهي هذه الأرض التي نعيش عليها. هذه الأرض، تلكم الآية العجيبة، ذكرت في كتاب الله عز وجل ما يقرب من 500 مرة، وفي كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمة الله عليه ذكر شيئا من أسرارها وخلقها وسعتها وما جعل الله تبارك وتعالى فيها. فالواجب على كل عاقل، كافر كان أو مسلما، الواجب على كل عاقل كافرا كان أو مسلما أن يتأمل في هذه الأرض وفي آياتها، عسى الكافر أن يعود مسلما، وعسى المسلم أن يعود موقنا. قال الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. فلنتأمل أيها الإخوة بعض هذه الآيات التي في هذه الآية العجيبة، الأرض. فمن آياتها أن الله تبارك وتعالى خلقها ومدها ووسعها وجعلها فراشا وجعلها بساطا وجعل فيها أنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، ويمسكها ربنا تبارك وتعالى بقدرته. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ومن آياتها أيها الإخوة ما أنبت الله عز وجل فيها من صنوف الزروع والثمار طعاما للإنسان وأنعامه. قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يوشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ومن آيات الأرض أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى أهبط إليها الإنسان وأمره بأن يسعى فيها وأن يمشي في مناكبها وأن يجتنب الفساد والإفساد. قال الله تبارك وتعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ومن آيات الأرض أيها الإخوة أنها تسبح بحمد الله تبارك وتعالى وأنها تنقم على من أشرك على ظهرها. قال الله تبارك وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان غفورا رحيما. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ومن آياتها أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى ينزل عليها الماء وهي جرز لا نبات فيها ولا شيء وهي جرباء قاحلة فتهتز بالنبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وجعل الله تبارك وتعالى هذا مثلا للدنيا. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. والآيات في ذلك كثيرة. وجعل الله تبارك وتعالى إحياء الأرض بعد موتها دليلا على بعث الأجساد ليوم المعاد. وقرر القرآن ذلك في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ومن آيات الأرض العجيبة أيها الإخوة أنه سبحانه وتعالى استدل بخلقها وبما جعل فيها على توحيده ربا وإلها. كم من آية في كتاب الله عز وجل فيها الدلالة القاطعة على وحدانية الله تبارك وتعالى، والاستدلال على ذلك بخلق السماوات والأرض. تأملوا قول إمام الموحدين صلى الله عليه وسلم: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقوله صلى الله عليه وسلم قال: بل ربكم رب السماوات والأرض، أي إلهكم هو رب السماوات والأرض. قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. والآيات في ذلك كثيرة. إذا كنت تريد أن تتأمل في كتاب الله عز وجل، فإذا وجدت آية فيها ذكر الأرض فستجد دليلا على أن الله تبارك وتعالى يستدل بخلقها وبما أودع فيها على توحيده سبحانه وتعالى. فهو سبحانه الذي خلقها وأودع ما فيها. وأما هذه المعبودات الباطلة التي هي متنوعة في كل زمان ومكان، كما عليه هؤلاء الصوفية الذين جعلوا نقباء وأقطابا وجعلوا أوتادا والقطب الغوط، هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى أو جعلوهم شفعاء وهي شفاعة باطلة، هؤلاء ماذا خلقوا من الأرض؟ كما قال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. وقال تعالى: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. ومن آيات الأرض العجيبة أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى هدد بها المتكبرين على عبادته، فقال تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. وقال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ومن آيات الأرض العجيبة أيها الإخوة أنها توجب التواضع والخشوع لله رب العالمين الذي ينظر في هذه الأرض في اتساعها وفي قدرة الله عز وجل عليها، أيتكبر على وجه هذه الأرض؟ قال الله تبارك وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم من آياتها أيها الإخوة ألا تنسى ألا تنسى يا عبد الله يا من أمضيت أوقاتك في الغفلات واللهو لا تنسى يا عبد الله أن لك فيها مرقدا كما قال الله تبارك وتعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة فيا أيها المسافرون من بلد إلى آخر ربما تسافرون إلى مقركم في هذه الأرض ولتعلموا أيها الناس أن العبد إذا مات في غير بلده فهذا خير له فقد روى أحمد بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا توفي بالمدينة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال يا ليته مات في غير مولده فقال رجل ولما يا رسول الله قال إن الرجل إذا مات في غير مولده قيس له ما بين مولده إلى منقطع أثره في الجنة قيس له ما بين مولده إلى منقطع أثره في الجنة إنسان مثلا خرج من مصر التي هي مولده ومات في هذه البلاد فما بين مصر إلى هذه البلاد يقاس له في الجنة فهذا فضل عظيم من الرب الكريم سبحانه وتعالى هذا أيها الإخوة ومن الآيات العجيبة في الأرض كما ذكرنا هذه الزروع والثمار فهذه من آيات الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى هو الذي ينبتها وأما أنت فليس لك إلا اتخاذ الأسباب التي تعتبر يسيرة جدا وإلا فالله تبارك وتعالى هو المنبت الحقيقي قال الله تبارك وتعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا وقال تعالى وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين وقال تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقال تعالى أفرأيتم ما تحرثون فإذا أنت تحرث لا تزرع أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ومع ذلك فقد أمر الله تبارك وتعالى بالسعي في الأرض واتخاذ الأسباب بزراعة الأرض وغير ذلك ولذا حث الإسلام في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالزراعة فلا تستهل ولا تستقل أيها العبد أن تزرع زرعا أو تغرس شجرة هذا الشجر الذي حول المسجد من ذلك شجرة توت أنبتت وأثمرت ويأكل منها الناس فحث الإسلام على الزراعة روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طير إلا كان له به صدقة. وروى البزار والبيهقي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبع يجري أجرهن على العبد بعد موته في قبره: من نشر علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له. فمن ذلك أنه غرس نخلا، فهذا يجري على الإنسان بعد موته في قبره. وأيضا روى أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، والفسيلة هي النخلة الصغيرة، إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها قبل أن تقوم الساعة فليغرسها. فإن قال قائل: روى البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى آلة حرث المحراث الذي يحرس الأرض، فقال: ما دخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة أي المزرعة فترغبوا في الدنيا. فنقول أيها الإخوة، هذان الحديثان موجهان لمن التهى بالزرع عما خلق له، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الزراعة أيها الإخوة لها أحكام، ولذا جعل الإمام البخاري في صحيحه كتابا للحرث والمزارعة. فمن أحكام الزراعة أيها الإخوة أنه لا يجوز لإنسان أن يقتني كلبا، ومن اقتنى كلبا فإنه ينقص كل يوم من أجره قيراط، إلا كلب حرث أو ماشية أو كلب صيد. ومن أحكام الزراعة أيها الإخوة أن البقر لا يركب، وإنما خلق للحراسة، كما قال الله تبارك وتعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ثم قال تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يركب بقرة هذا في زمان بني إسرائيل أو قبل ذلك، بينما رجل يركب بقرة فالتفتت إليه وقالت: إني لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحراسة. فقال صلى الله عليه وسلم: أشهد على ذلك أنا وأبو بكر وعمر وليس في المجلس. ومن أحكام الزراعة أيها الإخوة أنه لا يجوز قطع الشجر عبثا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. وإن كان جاء في بعض طرق هذا الحديث أن المراد بذلك سدر الحرم، فقد جاء في رواية أخرى أيضا أن من فعل ذلك عبثا صوب الله عز وجل رأسه في النار. فلا يجوز قطع الشجر عبثا بلا فائدة، وأما إذا كانت هناك فائدة فتقدم هذه الفائدة والمصلحة. ومن أحكام الزراعة أيها الإخوة أن إنسانا إذا أعطاك حبا أمانة، أعطاك أرزا أو قمحا أمانة عندك، فلا يجوز لك أن تتصرف في هذه الأمانة. فإذا تصرفت فيها بزراعة زرعتها ثم جاء يطلب هذه الأمانة أديت إليه المحصول كله، كما في قصة الثلاثة الذين انحدرت عليهم الصخرة وأحدهم توسل إلى الله تبارك وتعالى بأنه كان عنده أجراء فأخذوا أجرهم إلا أجيرا واحدا ترك أجره وهو فرق من أرز فزرعه له، فلما جاء الرجل يأخذ حقه أعطاه الزرع كله. ومن أحكام الزراعة أيها الإخوة أنه إذا كان عندك أرض وبها شجر نخل أو عنب وأعطيتها لإنسان يقوم على سقايتها حتى تخرج الثمرة، فالثمرة بينكما، وهذا الذي يسمى في الفقه المساقاة. وكذلك أيضا إذا كان عندك أرض بيضاء لا زرع فيها وأعطيتها لإنسان زرعها، فالزرع بينكما، وهذه تسمى مزارعة، وهي تقوم على العدل والقسط، ولا يجوز لأحدهما أن يشترط جزءا معينا في الأرض يأخذ حقه منها. ومن أحكام الزراعة أيها الإخوة الوقف، تقف أرضا في سبيل الله عز وجل فتحبس أصلها وتتصدق بثمرتها، كما فعل عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه أصاب أرضا بخيبر، فدله النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقفها في سبيل الله، قال: احبس الأصل فلا يباع ولا يورث ولا يوهب وتصدق بالثمرة، وهذه صدقة جارية إلى يوم القيامة. ومن أحكام الزراعة أيها الإخوة أن من جاء إلى أرض ميتة ليست لأحد وأحياها فهي له، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وقال صلى الله عليه وسلم: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. ومن أحكام الزراعة أيها الإخوة أنه لا يجوز لك أن تقول زرعت، وإنما تقول حرست، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم زرعت وليقل حرست. قال أبو هريرة: ألم تسمعوا قول الله عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. وأيضا من أحكام الزراعة أيها الإخوة أنه إذا كان لك أرض وبها ثمر أو زرع ومر إنسان فأخذ حاجته أكل بفمه ولم يحمل معه شيء، لم يتخذ خبنة، فهذا له ولا شيء في ذلك. فأما إذا حمل من هذا الزرع قبل أن يؤوى إلى مكان الحصاد فعليه غرامة مثليه، فإذا أخذه بعد أن آواه الجريد، الجريد المكان الذي يداس فيه الزرع من أجل استخراج الحب، فإذا أخذ من الجريد فهذه سرقة وفيها قطع اليد. وغير ذلك من الأحكام أيها الإخوة. ثم أيها الإخوة لا بد من إخراج زكاة الزروع والثمار؟ زكاة الزروع والثمار، وقد تكلمنا قبل ذلك عن زكاة الحيوان وزكاة النقدين وزكاة عروض التجارة. والمال الرابع الذي يجب فيه الزكاة هو الزروع والثمار، فتخرج زكاة الزرع والثمر. وهذا النوع أيها الإخوة يختلف عن الأنواع المتقدمة في أنه لا يشترط له حول، بل كما قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، ودل الكتاب والسنة والإجماع على وجوب زكاة الزروع والثمار، من ذلك قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالمضح نصف العشر. وأجمع علماء المسلمين على وجوب الزكاة في الزروع والثمار، وإن كانوا اختلفوا في بعض الأصناف. وأيضا أيها الإخوة نصاب زكاة الزروع والثمار 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، وفي زماننا 5 أمداد. وسبيل ذلك أن تشتري صاعا من الصاعات النبوية، وهي موجودة الآن في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه الصاعات موجودة حتى الآن، ولا نحب أن نقيس ذلك بالوزن، لأن هناك فرقا بين الكيل والوزن، فكما قال صلى الله عليه وسلم 5 أوسق والوسق 60 صاعا، أي 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أيها الإخوة لا تجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض. سئل صلى الله عليه وسلم عن زكاة الخضروات، فقال صلى الله عليه وسلم لا شيء فيها، وإنما تجب زكاة الزروع والثمار فيما يوثق، أي فيما يكال. والدليل على ذلك هذا الحديث الذي ذكرناه الآن، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وأما القدر الذي يخرج، فإن كان الزرع والثمر يسقى بماء السماء أو بماء العيون أو يشرب بعروقه كالنخيل، فهذا فيه العشر. وإذا كان يسقى بالنضح وبالثانية وبالآلات ففي ذلك نصف العشر، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا أيها الإخوة نكون عرفنا زكاة هذه الأنواع الأربعة، زكاة الحيوان والزروع والثمار وزكاة النقدين وعروض التجارة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودم أعداء الدين، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتنا إلى العروة الوثقى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.